نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد قال حميد حدثنا حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا إسماعيل بن علي عن حميد الطويل عن أبي رافع عن أبي هريرة أنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب فانسل فذهب فاغتسل فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاءه قال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن مسعر عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال كنت جنبا. قال إن المسلم لا ينجس. نعم. هذا الحديث يقول فيه أبو هريرة رضي الله عنه وهو حافظ الصحابة وراوية الإسلام لم يعرف يعني أو نقول كان حافظ زمانه رضي الله تعالى عنه وهو أكثر من روى الحديث كما في مصنفات أهل الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أعلم منه وأكثر مجالسة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه وفقه الله سبحانه وتعالى للسماع والتبليغ خاصة وقد تأخر زمنه وذهب العلماء الأوائل واحتاج الناس إلى علمه، فلهذا حدث ونقل الناس عنه أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أكثر الصحابة نقلا كما في المصنفات عن النبي صلى الله عليه وسلم بتوفيق الله سبحانه وتعالى ثم ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. وهكذا وفقه الله للجد والاجتهاد والحرص على العلم والحديث، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال أنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب، والجنابة تكون ناشئة عن ماذا؟ متى يكون الإنسان جنبا؟ نعم. أنت يا أخي أنت يا حسين المالكي أحسنت، إذا جامع أو إذا أنزل الماء سواء كان باحتلام أو بغيره. قال وهو جنب فانسل يعني هرب منه بخفية اختفى فذهب فاغتسل فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه رآه في الطريق ثم فجأة وإذا بأبي هريرة رضي الله عنه ينسل ويذهب في خفية بخفية فسأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام لماذا فعل هذا، ما هو السر، ما هو السبب. تفقده النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاءه قال أين كنت يا أبا هريرة؟ نعم. رأى موقفا غريبا عليه الصلاة والسلام، رجل من جلسائه وأصحابه ويرى في طريق ثم يختفي فجأة، أين كنت يا أبا هريرة؟ وكأن فيه شيئا من العتاب، هذا السؤال فيه شيء من الإنكار عليه، أين كنت يا أبا هريرة؟ ما هذا الذي صدر منك؟ لا بد أن يكون له سبب. قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. وهذا في أدب أبي هريرة رضي الله عنه. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يحرص على الأدب مع زميله، والأدب مع مدرسه، والأدب في نفسه وأخلاقه وقوله وفعله وحركاته وسكناته. لا يستوي من حصل العلم وذلكم العامي. العلم يهذب الأخلاق ويصلح الأخطاء ويعين الإنسان على الاستقامة الحقة والمطلوبة. وطالب العلم يعتبر من نقاوة المجتمع. فهكذا ما من خلق جميل إلا ينبغي أن يسارع إليه، وما من خلق رذيل إلا وينبغي أن يكون أبعد الناس عنه. فما يرفع الله سبحانه وتعالى طالب العلم بكثرة العلم، لكن بالعلم والعمل به. ومن العمل بالعلم التخلق بأخلاق القرآن والتأدب بآداب النبي عليه الصلاة والسلام. أما علم واسع مع فجور، أو علم واسع مع إساءة في الأدب وعدم عمل به، فهذا ليس سبيلا للرفعة، بل قد يكون سبيلا للضعة. فالحاصل أن أبا هريرة رزقه الله سبحانه وتعالى علما واسعا. وانظر إلى أدب أبي هريرة رضي الله عنه. قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. يعني رأى أن مقام النبي صلى الله عليه وسلم مقام رفيع، وهو على جنابة، وظن أن الجنابة يعني تقارن النجاسة، أو أنها نوع من أنواع النجاسة، فكره أن يجالس النبي عليه الصلاة والسلام إلا على أكمل الأحوال. قال: فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. سبحان الله يؤتى بها للتعجب. وقوله إن المؤمن لا ينجس فيه دلالة على طهارة المسلم حيا وميتا، لعموم الحديث: إن المسلم لا ينجس. فيه دلالة على طهارة المسلم حيا وميتا. لهذا الحديث فهو صريح الدلالة على طهارته. وهذه القضية في حال الحياة، وأيضا للعموم، عموم اللفظ، يقال هو لا ينجس لا حيا ولا ميتا. ومن قال إنه نجس بعد موته فهو الذي يطالب بالدليل، هو الذي يطالب بالدليل. وأيضا أثر ابن عباس الذي علقه البخاري رحمه الله: إن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، معلق في البخاري، ووصله سعيد بن منصور بسند صحيح: لا تنجسوا موتاكم، فإن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. هكذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وأيضا للأصل، الأصل في الأشياء الطهارة. من قال هذا الجدار أو هذا المأكول أو هذا الثوب أو هذا الماء أو هذا الشيء أو هذا الآدمي أو هذا الحيوان نجس، هو الذي يطالب بالدليل. الأصل في الأشياء الطهارة، فهو طاهر حيا وميتا، هذا بالنسبة للمسلم. وهل يستفاد من مفهوم الحديث أن الكافر ليس كذلك. الحديث يقول إن المؤمن لا ينجس، فهل يدل على أن الكافر حكمه بخلاف حكم المسلم بل ينجس؟ هذا قاله بعض أهل العلم، لكن الراجح أن الكافر أيضا طاهر حيا وميتا للعموم، عموم الأصل، الأصل في الأشياء الطهارة. وأما قول ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، فالمراد بالنجاسة هنا نجاسة الاعتقاد. والدليل على أن الكافر طاهر أن الله سبحانه وتعالى أباح نكاح العفيفات من أهل الكتاب، كما قال الله سبحانه وتعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، وهكذا عموم الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، يشمل الأمة التي توطى بملك اليمين سواء كانت مسلمة أو كانت كافرة أو كانت كتابية. فإذا أباح الله سبحانه وتعالى نكاح الكتابيات ووطء الإماء من أهل الكتاب وعموم المشركات، وهن لا ينفكين عن العرق والملابسة للزوج أو للسيد، فهذا يدل على طهارة الكافر، ولا فرق بين الذكر والأنثى. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعامهم وقبل ضيافتهم وأيضا أنزلهم المسجد في قصة حبس أمامة أو ثمامة بن عثال في المسجد، فهذا يدل على أن الكافر بدنه طاهر. وإذا قال قائل هذا الحديث الذي بين أيدينا يدل مفهومه على نجاسة الكافر، ما هو الجواب؟ الجواب كما أجاب العلماء قوله إن المؤمن لا ينجس، يعني الغالب أنه يكون متطهرا بعيدا عن النجاسات الحسية بخلاف الكافر قد لا يكون كذلك، وهذا واقع، يعني قد يبول ولا يستنجي ولا يستطيب، وقد يصاب بشيء من النجاسة لا يبالي لأن ليست أمام عبادة يتطهر لها، فما شاء الله المسلم طهره الله سبحانه وتعالى. ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، يعني بالحدث لا ينجس، سواء كان حدثه أكبر أو كان حدثه أصغر لا ينجس بالحدث، ولا يعني أنه لا يكون في يوم الأيام بيده أو رجله أو بطنه أو فرجه نجسا، قد يمس نجاسة أو قد يتلطخ بنجاسة هو بنفسه أو يلطخه غيره، لكن المقصود المؤمن لا ينجس أي بالحدث الأكبر والأصغر كما يدل عليه السياق. وهكذا رواية حذيفة بهذا المعنى. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى قال حدثنا ابن أبي زائدة، هو زكريا بن يحيى بن أبي زائدة أو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، نعم يحيى، عن أبيه، هو زكريا بن أبي زائدة، قال عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. نعم، قول عائشة رضي الله عنها أيضا العالمة الفاضلة التقية البارة الفقيهة رضي الله تعالى عنها، لا يعلم في الأمة من النساء أعلم من عائشة رضي الله عنها. قالت كانت أو قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. بالنسبة للحديث الأول المؤمن لا ينجس، فيستفاد أن بدن المسلم وهكذا الكافر كله طاهر، يعني بدنه طاهر، والجنين الذي يخرج من بطن أمه ولو كان فيه شيء من رطوبة الفرج فهو طاهر، العرق والنخامة واللعاب ويعني نحو هذه الأشياء طاهرة، إلا ما دل الدليل مما يخرج منك البول الغائط والمذي والودي. أما هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، نعم معنى يذكر الله على كل أحيانه عليه الصلاة والسلام يعني سواء كان متطهرا أو كان محدثا بالحدث الأصغر أو الأكبر، سواء كان قائما أو كان ماشيا أو كان مضطجعا أو كان يعني جالسا، فيستفاد من هذا العموم هذه الأمور، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يدل على كثرة ذكره عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عبد الله بن أبي أوفى كان يكثر عليه الصلاة والسلام من الذكر ويقل اللغو، يقل اللغو، رواه النسائي. وهكذا للمسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم قدوة، فيذكر المسلم ربه سبحانه وتعالى كثيرا ويذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون، يكثر من ذكر الله في مشيه في جلوسه في بيته في محل وظيفته، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، في حضره وسفره. ويستفاد من هذا العموم جواز ذكر الله سبحانه وتعالى للمحدث الحدث الأكبر، وهذا لا خلاف فيه بالنسبة للتسبيح والتحميد والتهليل أنه على جنابه ويسبح الله، يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله، هذا لا خلاف في جوازه بين أهل العلم، لكن اختلفوا بالنسبة للمحدث الحدث الأكبر هل له أن يقرأ القرآن الذي هو على جنابه، أو المرأة الحائض هل لهما أن يقرأ القرآن وإن كان بغير مس بدون ما يمس المصحف، يقرأ حفظا أو نظرا بدون ما يمس المصحف؟ فيه خلاف، والراجح هو الجواز، تقدمت هذه المسألة في دروس الفقه. ومن جملة الأدلة مثل هذا الحديث كان يذكر الله على كل أحيانه، استدل بعمومه على أنه يذكر الله طاهرا ومحدثا بالحدث الأصغر والأكبر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في الحج وقد حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. هل كانت عائشة أنذاك حائضا أو كانت نفساء؟ هل كانت حائضا أم كانت نفساء؟ نعم كانت حائضا، ما كانت نفساء. متى نفست رضي الله عنها؟ كيف؟ أبدا كيف؟ أنا أسألك متى كان نفاسها؟ هذه الواقعة كانت حائض، لكن متى كانت نفساء؟ أبدا في هذه الواقعة ولا في حياتها كلها؟ ما لا أفصح كيف هذا الجواب، يعني ما ولدت أبدا، ما ولدت أبدا، لم ترزق بولد. لا لا أقصد النفساء يعني بعد الولادة، نعم. أما أن الحيض يطلق من أسمائه النفاس، لكن على ظاهره يعني النفساء بعد الولادة ما ولدت رضي الله عنها ولم يكن لها سقط على الراجح. قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، مع كثرة شواغله عليه الصلاة والسلام يتولى أمور الجهاد والتربية والتعليم، وله زوجات، ويتنزل عليه الوحي، ويتفقد الفقراء واليتامى والأرامل، وله حظ من قيام الليل، ويصوم ويتلو القرآن ويقوم بشؤون الأمة، ومع ذلك كان يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، وهو قد غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو الربيع الزهراني وهو سليمان بن داود، قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد، وقال أبو الربيع: حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام فذكروا له الوضوء فقال: أريد أن أصلي فأتوضأ، يعني على سبيل الإنكار. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن الحويرث قال: سمعت ابن عباس يقول: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من الغائط وأتي بطعام فقيل له: ألا توضأ؟ فقال: لما أصلي فأتوضأ؟ قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث مولى آل السائب أنه سمع عبد الله بن عباس قال: ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغائط، فلما جاء قدم له طعام فقيل: يا رسول الله، ألا توضأ؟ قال: لما هل الصلاة؟ قال: وحدثني محمد ابن عمرو بن عباد ابن جبلة ابن عباد ابن جبلة قال: حدثنا أبو عاصم لعله الضحاك بن مخلد عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز قال: حدثنا سعيد بن حويرث أنه سمع ابن عباس يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من الخلاء فقرب إليه طعام فأكل ولم يمس ماء. قال: وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: إنك لم توضأ. قال: ما أردت صلاة فأتوضأ. وزعم عمرو أنه سمع من سعيد بن الحويرث. نعم، هذا الحديث قال فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو الحبر البحر ترجمان القرآن، الفقيه العالم رضي الله تعالى عنهما، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء، يعني قضى حاجته، فأتي بطعام فأراد أن يأكل، فذكروه بالوضوء، قالوا له: أما تتوضأ؟ فقال لهم: أريد أن أصلي فأتوضأ، يعني قاله منكرا عليهم: لماذا تأمروني بالوضوء أو تذكروني بالوضوء؟ هل رأيتموني أقدمت على الصلاة حتى تذكروني بالوضوء؟ فهذا فيه دلالة على أن المحدث له أن يفعل الأشياء كلها ولو كان بغير وضوء، يأكل ويشرب وينام ويتحدث ويذكر الله سبحانه وتعالى، لا بأس. ففيه أن الوضوء إنما يكون لأجل الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وإنما أمر الله سبحانه وتعالى بالوضوء لمن أراد أن يصلي، بمعنى أنه قبل الصلاة لا يؤمر بالوضوء، أما إذا حضرت الصلاة وهو على غير طهارة فواجب عليه أن يصلي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ويستفاد منه أنه جائز للمسلم أن يمس القرآن وهو على غير وضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال أريد أن أصلي فأتوضأ، هذا لعله مع الأدلة التي تذكر على جواز مس المصحف بدون وضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أريد أن أصلي فأتوضأ، فهذا ما يتعلق بهذا الحديث برواياته في هذا المعنى.